لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلاء. يا صاحب الأمر أدركنا فليس لنا ورد هنيا ولا عيش لنا رغد. طالت علينا ليالي الانتظار فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غدو فكحيل بطلعتك الغرى لنا مقلا يكاد يأتي على إنسانها الرمد وانهاض فدتك بقايا أنفس نشبت بها النوائب لما خانها الجلد هب أن جندك معدود فجدك قد وافى بسبعين جيشا ما له عدد هب أن جيشك معدود فجدك قد وافى بسبعين جيشا ما له عدد تجمعت عصبة منهم فضاق بها صدر الفضاء ولها أمثالها مددوا فشد فيهم بأبطال إذا برقت سيوفهم مطروا حتفين وما رعدوا يا طالب الثارات دنها ضجمل أكثر من يوم حدار والحبيل والضلع والنار والضربة اللي عم مايت هامة الكرة والضربة اللي عم مايت هامة الكرة من دم راسا خضبة الشاب البهية ولا يا هضم الحسن ومصاب سما بنهن دغال وفاتتيل أعدى بدمه ويم قبر جد أسهامهم نشبت بجسمه ويم قبر جد أسهامهم نشبت بجسمه مصيبة ويهونها مصاب الغاضري شحكي وشعدد من مصايب يوم لطفو كم طفل بيها وكم شباب انذبح ملهو ويا من قطعت روس بيها وطارت جفو ويا من قطعت روس بيها وطارت جفو ويا مصدور رضبتها الأعوجي ومن عوعن حسين الوريد وانذبح عطشا وجالت على صدره يا ويلي الخيل مد والهضم يا ابن العسكري ضيعت النسوة والهضم يا ابن العسكري ضيعت النسوة واطفالها الرضعات من سهام المني إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم الآية المباركة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. سئل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كما في الرواية الواردة عن أبي بصير رضوان الله تعالى عليه يقول: سألت أبا عبد الله صلوات الله وسلامه عليه عن الحكمة في الآية، فقال: الحكمة هي طاعة الله ومعرفة الإمام عليه السلام. وقد وردت في ذيل هذه الآية المباركة مجموعة من الروايات عن أهل البيت عليهم السلام، ما يقارب 10 روايات، وكلها تشترك في هذه النقطة، أن المقصود من الحكمة في الآية المباركة هي معرفة الإمام عليه السلام. ومن يؤتى الحكمة، يعني من يؤتى معرفة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، فقد أوتي خيرا كثيرا. من هنا نحن نتحدث عن نقطتين: الأولى في بيان المقصود من المعرفة، من معرفة الإمام، والثانية في بيان أهمية المعرفة. أما ما يعود إلى النقطة الأولى وهي بيان المقصود من المعرفة، معرفة الإمام صلوات الله وسلامه عليه تصب في قنوات 4. المعرفة، القناة الأولى من قنوات معرفة الإمام عليه السلام، ولعلنا أشرنا إلى هذا النوع من التقسيم في بعض أبحاثنا، القناة الأولى من قنوات معرفة الإمام عليه السلام المعرفة النسبية، وهذا ركزت عليه الروايات كثيرا، معرفة أن الأئمة من قريش 1، معرفة أن الأئمة من ذرية علي وفاطمة 2، معرفة أن الأئمة من ذرية سيد الشهداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه. مجموع هذه الأمور 3 تشكل المعرفة النسبية للإمام، ومجموع هذه الأمور 3 ركزت عليها الروايات: معرفة أن الأئمة من قريش، الأئمة كلهم من قريش، وردت روايات مستفيضة عن النبي بهذا اللسان، الأئمة كلهم من قريش، لما؟ لإخراج من ادعى الإمام من غير القرشيين، وفي طليعتهم بنو أمية. ولا يذهب عليك ما صرح به بعض المؤرخين أو ما هو موجود في بعض الكتب التاريخية من أن بني أمية من بني قريش، وبينهم وبين بني هاشم عمومة وصلة قرابة، لا هذا من كذب التاريخ، أصلا بين بني أمية وبين بني هاشم لا توجد أي صلة قرابة، وما يقال من أن هاشم وأمية كان أخوين توأمين من عبد شمس هو من كذب التاريخ. الحقيقة أن أمية فتى رومي تبناه عبد شمس وأصبح ولدا له بالتبني، وإلا فإن أمية ما كان من أولاده، إنما هو من أولاده بالتبني، وهذا ما يلمح إليه أمير المؤمنين عليه السلام عندما بعث له معاوية، وهذا موجود في نهج البلاغة، قال له: إنا أو نحن وأنتم من شجرة واحدة. يشير معاوية إلى هذا المعنى، إلى صلة القرابة بين أمية وهاشم، فأجابه أمير المؤمنين عليه السلام قال: ما المهاجر كالطليق وما الصميم كاللصيق، نحن من ذرية هاشم وهاشم من ذرية عبد شمس وأنتم إنما ألصقتم بعبد شمس، ما المهاجر كالطليق وما الصميم كاللصيق. لذلك أيضا عندما ترجع إلى الروايات التي فسرت الآية المباركة ألف لام ميم غلبت الروم، الروايات فسرت الروم ببني أمية غلبت الروم، قالت الروايات المقصود من الروم بنو أمية. لما؟ لأن بني أمية يندرجون من سلالة رومية، أصلهم أمية، وأمية كان فتى روميا ومنهم جاءت ومنه جاءت هذه الذرية التي ملأت الأرض بمفاسدها. إذن تركيز النبي على أن الأئمة من قريش لإخراج من ادعيت له الإمامة والخلافة ولم يكن من القرشيين. أيضا الروايات ركزت على أن الأئمة من ولد علي وفاطمة لإخراج من ادعى الإمامة من العباسيين، أو من ادعيت له الإمامة من ولد علي ولم يكن من ولد فاطمة، أمثال محمد بن الحنفية رضوان الله تعالى عليه. كذلك ركزت الروايات على أن الأئمة من بعد سيد الشهداء الحسين جميعا من ذرية الحسين عليه السلام لإخراج من ادعى الإمامة أو ادعيت له الإمامة من بني الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. إذن أول معرفة، أول قناة من قنوات المعرفة، معرفة الإمام المعرفة النسبية أنه من قريش ومن ولد علي وفاطمة ومن ذرية سيد الشهداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه. القناة الثانية من قنوات المعرفة المعرفة العددية، معرفة أن الأئمة 12 إماما لا يزيدون إماما ولا ينقصون إماما. وهذه المعرفة العددية مأخوذة على نحو العموم المجموعي وليست مأخوذة على نحو العموم الأفرادي. شلون يعني؟ يعني لو أخل الإنسان بفرد من أفرادها فإن هذا العموم يختل بتمامه من أساسه. العموم لما نصير عندنا مجموعة أمور يتعلق بها خطاب الشارع المقدس، تارة هذه الأمور تؤخذ بما هي مجموعة بحيث لو اختل واحد منها يخل بالمجموع، وتارة لا يتعلق بها الخطاب وإن كانت هي مجموعة لكن يتعلق بها خطاب الشارع فردا فردا. مثل ماذا؟ الآن مثل ركعات الصلاة ومثل صيام شهر رمضان. ركعات الصلاة مأخوذة على نحو العموم المجموعي، يعني لو أخل الإنسان بركعة واحدة من ركعات صلاة العشاء لا تكتب له صلاة صحيحة أبدا. شارع يطلب الصلاة بالمجموع 4 ركعات، وصلاة المغرب 3 ركعات، وصلاة الفجر 2 ركعات، فلو أضاف الإنسان أو أنقص يكون المجموع باطلا فاسدا. لكن شهر رمضان ليس كذلك، الشارع طلب 30 يوما، صيام 30 يوم، لكن لو صام الإنسان 5 أيام وترك 25 أو صام 25 وترك 5 لا يؤثر ترك 5 على 25، لأن مأخوذ على نحو العموم الأفرادي الذي لو اختل بعض أفراده لا يؤثر على البقية. الاعتقاد بإمامة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم وبأنهم 12 إماما مأخوذ على نحو العموم المجموعي، يعني لو أخل الإنسان بالاعتقاد بإمامة واحد منهم بطل الاعتقاد بالجميع. ذلك إحنا لما نجينا واحد يقول أنا شيعي إمامي اثنى عشري لكن لا أعتقد بإمامة الإمام المهدي، قل لا، أنت خارج عن هذه الدائرة، لأن من أنكر واحدا منهم أنكرهم جميعا صلوات الله وسلامه عليهم. إذن القناة الثانية من قنوات معرفة الأئمة المعرفة العددية، أنهم اثنى عشر إماما لا يزيدون واحدة ولا ينقصون واحدة. زين، قد واحد يقول كما قال بعض المعاصرين، يقول هذه عقيدة الاثني عشرية. هنالك روايات صحيحة في كتب الشيعة أنفسهم تكذب هذه العقيدة. يعني مثلا الآن الشيخ الكليني قدس الله نفسه الزكية في كتابه الكافي يروي رواية صحيحة السند عن زرارة بن أعين رضوان الله تعالى عليه. زرارة يقول: سمعت الإمام الصادق عليه السلام يقول: الأئمة اثنى عشر من آل محمد. الأئمة اثنا عشر من آل محمد كلهم محدث، وكلهم، شوف لاحظ الرواية، وكلهم من ولد رسول الله وولد علي بن أبي طالب، ورسول الله وعلي هما الوالدان. الإمام الصادق هنا يصرح بأن الأئمة الاثنى عشر بتمامهم من ولد علي بن أبي طالب. فإذا قلنا بأن عليا إمام لزم أن يكون الأئمة ثلاثة عشر إماما. هذه رواية صحيحة السند عن الإمام الصادق عليه السلام تصرح بأن الأئمة يزيدون على الاثنى عشر. الأئمة اثنى عشر من آل محمد كلهم محدث من ولد رسول الله ومن ولد علي بن أبي طالب. علماؤنا يقولون هذه الرواية صحيح، موجودة في كتاب الكافي، لا ننكر وجود هذه الرواية، ولكن هذه الرواية محكومة بماذا؟ محكومة بالتصحيف، وقع فيها نوع من التصحيف، لأنها نقلت في كتب أخرى معاصرة للشيخ الكليني ومعاصرة لكتاب الكافي الشريف، ونقلت من كتاب الكافي نفسه ولكن بصيغة أخرى. نفس هذه الرواية يرويها الشيخ المفيد قدس الله نفسه الزكية في كتابه الإرشاد، والشيخ المفيد تلميذ الشيخ الكليني، يرويها عن كتاب الشيخ الكليني مباشرة هكذا: الأئمة اثنا عشر من آل محمد كلهم محدث، علي بن أبي طالب وأحد عشر من ولده، ورسول الله وعلي هما الوالدان. الشيخ المفيد عندما يروي هذه الرواية يرويها بصيغة مختلفة: الأئمة اثنا عشر من آل محمد كلهم محدث، أحدهم، عفوا ما يوجد فيها أحدهم، علي بن أبي طالب وأحد عشر من ولده. إذن هنالك وقع تصحيف في النسخ، تلك الرواية نقلت مصحفة نتيجة ماذا؟ نتيجة تعدد النسخ ونتيجة اختلاف النسخ. وقع هنالك اختلاف في ضبط الرواية أدى إلى تصحيفها. إذن فعقيدة الاثني عشرية عقيدة صحيحة جاءت بها الروايات المستفيضة في كتب الفريقين، وما خالف ذلك فهو محمول على التصحيف، نتيجة تعدد النسخ واختلاف النسخ. هذه هي المعرفة الثانية. القناة الثالثة من قنوات المعرفة معرفة الإمام المعرفة الشخصية. بعد أن عرف الإنسان الإمام معرفة نسبية وعرف الأئمة معرفة عددية، لا بد أن يعرفهم معرفة شخصية بأسمائهم، ابتداء بأمير المؤمنين وانتهاء بصاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف. هذا المقدار من الاعتقاد أن الأئمة من ولد علي وفاطمة وأنهم من قريش وأنهم 12 إماما لا يكفي، بل لا بد من تطبيق هذا الاعتقاد على الأئمة الذين ندين بإمامتهم ابتداء بعلي وانتهاء بصاحب الأمر. فلا يشمل هذا الاعتقاد إسماعيل بن الإمام الصادق، ولا يشمل هذا الاعتقاد زيد بن علي، ولا يشمل غيرهما ممن ادعيت له الإمامة. لا بد أن ينصب هذا الاعتقاد على 12 بأسمائهم وأشخاصهم صلوات الله وسلامه عليهم. خب، ومن هنا هذه النقطة أيضا صارت محلا للإثارة عند مجموعة من الكتاب المعاصرين. قالوا أصلا تنصيص على الأئمة بأسمائهم يعني أن الإمام أمير المؤمنين من بعده الحسن، ومن بعد الحسن الحسين، ومن بعد الحسين علي بن الحسين، ومن بعده محمد بن علي إلى آخر السلسلة المباركة. تنصيص على الأئمة بأسمائهم ما يوجد في روايات صحيحة، وهذا جاي الآن يركز عليه بعض الأشخاص، ما يوجد هذا التنصيص في روايات صحيحة. احنا نقول هذا ايضا من الاشتباهات ومن الكذب الفاضح. لما؟ لان كل واحد من ائمتنا الاثني عشر، شوف تأمل، كل واحد منهم هنالك نصوص تنص على امامته بشخصه وباسمه لا تقل عن 70 رواية. كل واحد من الأئمة، بعض الأئمة يصل عدد النصوص التي صرحت بإمامته إلى 300 رواية، بعضهم إلى 150 رواية، بعضهم إلى 120 رواية. لكن الجامع المشترك بين الأئمة جميعا أنه لا يوجد عندنا إمام من الأئمة تقل نصوص إمامته عن 70 رواية. 70 رواية يعني تشكل تواتر، تشكل دلالة قطعية على إمامة الأئمة بأسمائهم وأشخاصهم صلوات الله وسلامه عليهم. فلا يبقى هنالك مجال لأن يقول قائل الأئمة لم تنص على إمامتهم جميع الروايات صحيحة. كل واحد منهم لا يقل عدد النصوص الدالة على إمامته عن 70 رواية تنص عليه باسمه وشخصه ابتداء من علي وانتهاء بصاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه. هذه القناة الثالثة. القناة الرابعة والأخيرة من قنوات المعرفة هي المعرفة الصفتية، معرفة صفات الإمام. هذه المعرفة الصفتية لها حد أدنى ولها حد أعلى. الحد الأدنى هو الذي يلزم الاعتقاد به على كل أحد، الحد الأعلى، الحد الأقصى، هذا حد الكمالات، حد الترقي في الكمال. الحد الأدنى هو الذي تشير إليه معتبرة هشام عن الإمام الصادق عليه السلام، قال أدنى معرفة الإمام أن تعلم أنه عدل النبي صلى الله عليه وآله إلا في النبوة، وهذه رواية صحيحة معتبرة، أن تعلم أنه عدل النبي إلا في النبوة. يعني جميع ما اعتقدت به في النبي من صفات، من عصمة، من علم غيب، من غير ذلك، يجب أن تعتقد به في الإمام الذي تدين الله بإمامته صلوات الله وسلامه عليه. أدنى معرفة الإمام أن تعلم أنه عدل النبي إلا في النبوة ووارثه، وأن طاعته طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الحد الأدنى لمعرفة الإمام. أما الحد الأعلى معرفة صفات الإمام وكمالات الإمام ومقامات الإمام التي تبدأ من عالم الذر، من عالم الأنوار، مرورا بعالم الذر، مرورا بعالم الدنيا، مرورا انتهاء بعالم الآخرة. هذه المقامات معرفتها بتمامها أن الأئمة أنوار الله، أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أبواب الله، أن الأئمة أصحاب المقام المحمود. معرفة هذه الصفات والمقامات والكمالات هذه هي المعرفة الكمالية التي تشكل الحد الأعلى من المعرفة الصفتية. ومجالسنا إن شاء الله في شهر رمضان تكون معقودة للتعرف على مقامات المعصومين وكمالاتهم انطلاقا من عالم الذر، من عالم الأنوار، وانتهاء بعالم القيامة. نسأل الله التوفيق للمرور بعرض مقاماتهم وكمالاتهم في مجموع النشآت والعوالم صلوات الله وسلامه عليهم. لعلنا نكون ممن آتاه الله الحكمة وآتاه خيرا كثيرا بمعرفة المعصومين من خلال أقوالهم وكلماتهم صلوات الله وسلامه عليهم. إذن القناة الرابعة المعرفة الصفتية، معرفة صفاتهم، كمالاتهم، مقاماتهم صلوات الله وسلامه عليهم. إذا حمل الإنسان هذه الأنواع الأربعة من المعرفة أصبح مشمولا للعمومات التي تحدثت عن آثار المعرفة، الآثار العامة والآثار الخاصة. من زار الحسين عارفا بحقه، هنا تأتي ثمرة المعرفة. من زار الحسين عارفا بحقه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ليس جميع من يزور الحسين، من يزورون الحسين في مرتبة واحدة. هنالك من يزور الحسين عارفا بحقه، وهنالك من يزور الحسين غير عارف بحقه. مرتبة هذا ليست كمرتبة هذا. من زار الحسين عارفا بحقه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لذلك هذه الليلة العارفون بالحسين، بمقامات الحسين، بصفات الحسين عليه السلام، يتوافدون عند مرقد سيد الشهداء. الليلة ليلة الجمعة ليلة زيارة الحسين. أرواح الأنبياء وأرواح الأوصياء وأرواح الأئمة وأرواح المعصومين جميعا هذه الليلة تحيط بمرقد سيد الشهداء. الملائكة في هبوط وصعود ليلة الجمعة، الكل يريد أن يحظى بزيارة الحسين، الكل يريد أن يحظى بالنظرة إلى ذلك الضريح الطاهر المقدس. إحنا بعد قلوبنا مشتاقة لزيارة الحسين، قلوبنا مشتاقة للثم أعتاب تلك الحضرة الطاهرة المقدسة. صحيح لا نستطيع الوصول بأجسامنا إلى مرقد سيد الشهداء، لكن نصل إليه بقلوبنا. السلام عليك يا أبا عبد الله، من بعيد أقصى ومن قريب أدنى، وجهت سلامي إليك يا أبا عبد الله. احنا ما نقدر نوصل يا ابا عبد الله بقلوبنا، لكن عندنا رسائل نبلغها الى زوارك هذه الليله، وهم يبلغون رسائلنا عنا. يا زاير ضريح حسين عني بلغ رساله. يلا يلا إذا تريد تروح إلى قبر الحسين. يا زاير ضريح حسين عني قول قول وصل الضريح وصيح ومن كل عين هم شنو تقول؟ صدق يا ابن النبي صدرك داس الشمر وحسينا. صدق يا ابن النبي صدرك داس الشمر بن عال بعد بعد الصدق راسك على الخط ويتلو من الوحي آية. قول قول شفنا الميت إذا من مات يغمض إطاب قوفا يغمض ضلع. شفنا الميت إذا من مات إطاب قوفا في جملة جميع الناس ما غير الشهيد. شنو صار؟ كفنا يسيب لها وجماله قطع ليد حسينا. كفنا يسيب لها وجماله بعد بعد اعيد له الراس الى القبلة وقطع ومنع سنر. كلنا نعتني لك كربلا نزور بس ما نوصلكم وننظر ذيك ندخل ندخل الحاير بالحنين ولطام الصدور ونحوم مثل الجلب لو فارق حمية وبكال وبكل فريضة تروح للحاير للحاير الشيعة ومن مشهدك تطلع وتقصد للشريعة تزور القمر لزهر ابو جفوفه. له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا